بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومما جاء في جمل معاني ما ذكرناه من الكراهة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: حفوا الشوارب واعفوا اللحاء. فقوله حفوا أي اجعلوها حفا في الشفة أي حولها، لأن حفاف شيء حوله. ومن ذلك قوله عز وجل: وترى الملائكة حافين من حول العرش. وكان بعض العلماء يكره حلق الشارب حتى تظهر البشرة ويراه بدعة. وقد كان مالك بن أنس وبعض علماء المدينة يقولون حلق الشارب مثلة، إنما هو الأخذ منه حتى يبدو الإطار، والإطار حروف الشفة من فوق. وفي الحديث لفظة أخرى: احفوا الشوارب. والإحفاء هو الاستئصال والاستقصاء، وهو أبلغ من قوله حفوا. ومن هذا قوله عز وجل: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا أي يستقصي عليكم. وقد كان كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحفي شاربه. ونظر بعض التابعين إلى رجل أحفى شاربه فقال: ذكرتني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فقلت: هكذا كانوا يحفون شواربهم؟ فقال: نعم، وأشد من هذا كالحلق. وليس الإحفاء حلقا إلا أنه شبيه به. وقد روينا في هذا الحديث 3 ألفاظ أخر، وهو: خذوا من الشوارب، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يأخذ من شاربه، وروي: قص الشوارب وجز الشوارب. فهذه 3 بمعنى واحد، وهو يقتضي أخذ بعضه وترك البعض، ليست كالإحفاء. وقال المغيرة بن شعبة: نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقد عفى شاربي، فقال تعالى: فقصه لي على سواك. فهذا نص من فعله في أخذ الشارب. وقد رويت لفظة غريبة: طر الشوارب طراء. والطر أن يؤخذ من فوق شاربي ومن تحته حتى يستدق. والطر الدقيق المستطير المستخرج من شيء أكثر منه حتى يحمل على وصف دونه أو أصغر منه. ومن هذا سميت الطرة، كأنها مستخرجة من شيء كثير مجعولة على وصف لطيف. وكان بعض السلف يترك سباليه وهما طرف الشارب ويحفي وسط شاربه، وروي هذا عن عمر وغيره. وكذلك رأيت أبا الحسن بن سالم رحمه الله تعالى يفعل. فأما قوله وأعفوا اللحاء يعني كثروها، ومن هذا قول الله عز وجل: حتى عفوا أي كثروا. وفي الخبر أن اليهود يعفون شواربهم ويقصون لحاهم فخالفوهم. ورد عمر بن الخطاب وابن أبي ليلى قاضي المدينة شهادة رجل كان ينتف لحيته. ونتف الفينكين بدعة، وهما جنبتا العنفقة. شهد رجل عند عمر بن عبد العزيز بشهادة وكان ينتف فينكيه فرد شهادته. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النهي عن نتف الشيب، وقال: هو نور المؤمن. ونهى عليه السلام عن الخضاب بالسواد، قال: هو خضاب أهل النار. وفي لفظ آخر: الخضاب بالسواد خضاب الكفار. وأمر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبا بكر أن يغير شيب أبيه، وقال: جنبوا السواد. وقال: هو خضاب أهل النار. وتزوج رجل على عهد عمر رضي الله تعالى عنه وكان يخضب بالسواد، فنصل خضابه وظهر شيبته، فرفعه أهل المرأة إلى عمر فرد نكاحه وأوجعه ضربا، وقال: غررت القوم بالشباب ودلست عليهم شيبتك. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصفرة خضاب المسلمين، والحمرة خضاب المؤمنين. وكانوا يخضبون بالحنة للحمرة، وبالخلوق والكتم للصفرة. ويقال: أول من خضب بالسواد فرعون لعنه الله.
لا إله إلا الله. الحمد لله مبين الحق والطريق على كمال التفصيل والتدقيق والتوضيح والتحقيق، على يد أكرم رفيق وأشرف شفيق، عبده الرحيم الرؤوف سيد المرسلين المجتبى العطوف، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وآبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يتابع الشيخ ذكر ما يتعلق بشان خصال الفطرة والسنن التي في جسد هذا الإنسان، وكان من أواخر ما نبه عليه فيما مضى أن من الناس من ينصرف ذهنه وعقله إلى صور ومظاهر ويترك الحقائق والجواهر، ويظن أنه بشيء من شأن اللحية ونحوها، يظن أنه بشيء من شأن هذه الصور يكون معدودا من أهل الشرف والكرامة، وهو يترك الأساسيات من العلوم من المعارف من تنقية القلب من التحلي بالأوصاف الصالحة، فأنا تغني هذه الصور وهذه المظاهر إذا فقد حقائق العلم حقائق التقوى حقائق الاتصاف بمحامد الأوصاف والتنزع عن رذائلها، هذه التي يقوم بها الفضائل، وما هذه إلا تبع إن جاءت على النية الصالحة وعلى الاتباع في السنة كانت لذلك مقبولة ومحمودة، وإلا فلا شرف فيها وحدها ولا شرف لها مستقلة بذاتها، فليطلب الشرف من حيث وضعه الله في التقوى في الإنابة في العلم النافع في العمل. قم بهذا ولا يغنيك كبر سن ولا صغر سن ولا طول لحية ولا قصر لحية ولا كبر عمامة ولا صغر عمامة ولا طول أكمام ولا قصر أكمام ولا أنواع من الأرضية والملابس ولا غير ذلك، ما يغنيك شيء من هذا، ولا سيارة تلبسها ولا كرسي تجلس عليه ولا قناة تظهر فيها ولا شيء من هذا، ما يغني شيء أصلا، ماله في الميزان مقدار ذرة، ماله ميزان في ميزان الشرف والكرم مقدار ذرة، إلا ما تعلق بشأن الصدق بشأن الإخلاص بشأن العلم بشأن الإيمان بشأن التقوى بشأن تحقيق الصلة بالله، فكل رداء يرتديه جميل، ها إذا قد لبس التقوى فكل رداء يرتديه جميل، وإن جلس زان به المجلس وإن لبس زان به اللباس وإن مشى زانت به الطريق التي يمشي عليها، هذا هو الذي به له الشرف وبه تتشرف البقاع. وأما التفات القلب، أنا جلست في المحل الفلاني جلست في المكان الفلاني جلست فوق فلان جلست قدام فلان جلست بعد فلان جلست على الكرسي الفلاني جابونا في المجلة الفلانية، هذا خبالة وغفالة وجهالة وضلالة، تعرف خبالة وجهالة وغفالة وضلالة، تعرف هي هكذا. أما من أدرك أما من علم أما من تنور عرف الأمر فوق ذلك أكبر من ذلك، وكان سيد الوجود يلبس ما وجد ويأكل ما وجد، وإذا جاء إلى مجلس جلس حيث ينتهي به المجلس، هذه البقعة التي تكون لائقة به في المجلس يجلس وسط، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهكذا حتى لما قدم المدينة وقت الهجرة وكان سيدنا أبو بكر قد ظهر فيه الشيب ولم يظهر في رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيب، وكانوا يستقبل الناس وكان أكثر كثير من الناس يظنون أن الرسول هذا أبو بكر لكونه ظهر عليه أثر الشيب وأكبر يظنون أنه، والنبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى شيء من هذا وترك، حتى جاءت الشمس فقام سيدنا أبو بكر يحمل المظلة يظلل للنبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أن هذا أبو بكر ذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا رجال الصدق مع الله والإنابة إلى الله، وقد تكلم عن ذلك يقول هذا يغتر بالشباب ويفخر، وذا ينظر إلى بياض اللحية ويتكبر بكبر السن يحجب نظره إليها عن النظر إلى نفسه من تعلم العلم وتعلم القرآن ليسجل الجهل عما يجهله استصغارا لغير من الشباب، وتلك الحقائق التي يقوم عليها الخير، جعلنا الله وإياكم من أهل الخير. وذكر لنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعض ما ورد فيما يتعلق بالشارب، حف الشوارب وعفو اللحاء. حفوا اجعلوها حفا أو حفافي الشفة، اجعلوها حفافي الشفة أي حولها، ولما ترى الملائكة حافين من حول العرش. وذكر أن بعض العلماء ومنهم الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة كان يكره حلق الشارب نهائيا ويقول إنه مثله، ولكن هناك من العلماء الأكابر أيضا من مال إلى حلق الشارب، وإنما أصل السنة فيه الإحفاء. الرواية الثانية التي تحدث عنها وتكلم عنها الإحفاء، فالإحفاء استقصى لأطراف الشارب دون الحلق، ليس بحلق ولكن يشبه الحلق دون الحلق، فهو يستوعب الأخذ من أطراف الشارب من كل شعر الشارب. وأقل ما يكون أن يقص الشارب حتى تبدو حمرة الشفة، وبعد ذلك كما أشار إلينا في هذا الكلام أن الأمر الذي استقر عليه عامة الصحابة أنهم يحفوا الشوارب حتى تشبه الحلق وليست بحلق، فكان ذلك ديدنهم. ولا شك أنه لا يكثر فيهم هذا ولا ينتشر بينهم إلا وقد شهدوا القدوة، إلا وأحبوا الاتصال بالأسوة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكانوا على هذا الحال عامتهم. وإن كان بعضهم يبقي طرفي الشارب وهما السبالان طرف الشارب، ومنهم سيدنا عمر بن الخطاب كما أشار إلى ذلك في حديثه، وكان له سبالان قد يفتلهما إذا غضب عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وذكر أيضا ما يكون حافا باللحية من جهة العنفقة، وكذلك ما سماه عندكم بالنفيكتين أو إيش قال فينكين، هذا الذي يحف ويقال فيه فنيك أو فينك، ويقال فيه نفك ونفكتان، وهو ما بين الشارب واللحية وما بين طرفي العنفقة واللحية. وذكر ما حصل من رد الشهادة عند بعض أهل القرن الأول بسبب التصرف في اللحية، يقول إن سيدنا عمر بن الخطاب بن أبي ليلى قاضي المدينة ردوا شهادة رجل كان ينتف لحيته، فجعلوا ذلك إخلالا بالمروءة يقتضي عدم قبول شهادة ذلك الشاهد. فهكذا ما يتعلق بهذا الشارب. وأمر الإعفاء للحية تكثيرها، واستدل بآيتي حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا السراء والضراء أي كثروه، حتى عفوا بمعنى كثروه. وذكر لنا بعد ذلك ما يتعلق بشان السنة في صبغ الشيب، وما أشار أيضا إليه في الحديث أن المغيرة بن شعبة يقول نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عفا شاربي كثر شعره، فقال تعال فقصه لي على سواك، قصه بيده الشريفة يعلمه السنة صلى الله عليه وسلم. ومما وقع لبعض العارفين من العلماء الصالحين الشيخ عبد الغفور العباسي عليه رحمة الله تعالى أنه كان أيام منى في أيام الحج بمسجد الخيف بمنى ونعس ورأى رجلا يدور في منى وفي الخيف حتى وصل إليه، قال يا عبد الغفور قال نعم، قال شارب حقك السنة قصه تركته زايد فتقص لك، تناول من يده المقص فقصه له أخرج شعره وضعه في قال خذ الشعر. من أنت؟ يقول في الرؤيا قال أنا عبد الله بن علوي الحداد. انتبه الشيخ والشارب مقصوص والشعر في اليد، من عبد الله بن علوي الحداد؟ أخذ يسأل من عبد الله بن علوي الحداد حتى عرفوه قالوا أهل الحرمين قالوا هذا رجل من أهل البيت من علماء الأمة زلها له كتب قال هاتوا كتبه وأخذ يتولع بكتب الإمام الحداد وهو من أكابر أهل الفضل والعلم جاء واستقر ولا يزال بعض أولاد أصغر أولاده لا يزال باقين قد عرفنا خليفته الذي استخلفه في أمر التربية والسير الشيخ عبد اللطيف العباسي وهو متزوج عنده وخليفته وكنا سمعنا هذه القصة من بعض شيوخنا ثم ذكروها لنا أهل الشان أنفسهم والذين وقعت لشيخهم في ذلك الموقع اللطيف. انظر إلى الإرث النبوي قال سيدنا المغيرة فقصه لي على سواك وهذا أيضا من بعد الوفاة كذلك يأتي ويقص شارب لأرباب العناية عليهم رضوان الله تبارك وتعالى أجمعين. ثم ذكر لنا ما يتعلق بشان الصباغة وأنها بالسواد المعتمد حرمتها وخصوصا إذا ترتب عليه التدليس وقد ذكر لنا ما جاء في زمن سيدنا عمر أن رجلا كان يصبغ شعره بالسواد فتزوج عند قوم ثم ظهر أثر بياض في شعره فرفعوه إلى سيدنا عمر بن الخطاب فعلاه بالدرة ورد نكاحه وأوجعه ضربا يقول له غررت القوم بالشباب ودلست عليهم شيبة فما يستقيم الغش ولا الغل في شان قط مع الدين ومع حقائق الدين لقريب ولا لبعيد لصغير ولا لكبير. الدين كله أمانة، الدين كله تقوى، الدين كله صدق، الدين كله إنصاف، الدين كله طهر، الدين كله عفاف. ما تستقيم الغش والغل أبدا مع شيء من شؤون الدين. من غشنا فليس منا يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أن أول من خضب بالسواد فرعون عليه اللعنة وهو أيضا خضاب الكفار وخضاب أهل النار. وذكر أيضا أن النبي أمر سيدنا أبا بكر أن يغير شيبة أبيه بصفرة أو بحمرة وذكرنا التغيير بالصفرة شان المسلمين والتغيير بالحمرة شان المؤمنين وأنهم كانوا يخضبون بالحنة لأجل الحمرة وبالخلوق والكتم من أجل الصفرة. وسيدنا أبو بكر لما أقبل أبوه على النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بيض شعره كله شعر رأسه وشعر لحيته فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يقوده سيدنا أبو بكر في عام الفتح فأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو تركت الشيخ مكانه فأتي لي أنا. قال أنا بأذهب إلى محل أبيك لأنه كبير سن. انظر إلى أدبه صلى الله عليه وسلم وإلى أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يسلم بعد إلا ذاك اليوم أسلم. فيقول لو تركت الشيخ مكانه فأتي أنا. سيدنا أبو بكر يقول هو أحق أن يأتي إليك يا رسول الله. فجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ووضع النبي يده على صدره فانشرح صدره ومد يده للإسلام فأسلم في عام الفتح. فهنأ النبي أبا بكر بإسلام أبيه. واجتمع لأبي بكر أربعة طبقات من الصحبة فأبوه صحابي وهو صحابي وأولاده صحابة وبعض ولد ولده ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فكان صحابي فصاروا أربع طبقات ولم تجتمع لغير أبي بكر. أن كثير من الصحابة طبقتين عندهم صحابي ابن صحابي وقليل منهم ثلاث طبقات قليل. أما أربعة ما اجتمعت لأحد صحابي بن صحابي صحابي إلا في نسب أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ولذا اختير الإمام الشافعي أن ينسب إلى الشافع بن السائب من له آبة كثير لكن اختار شافع بن السائب وقول شافعي بسبب أن جده شافع بن السائب صحابي ابن صحابي فبذلك لقبوه وقالوا الشافعي نسبة إلى شافع بن السائب صحابي ابن صحابي. فبذلك الشرف والفخر بالصحبة النبوية انتسب إليه الإمام الشافعي وقيل الشافعي عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فهذا ما كان في هذه الشؤون المتعلقة بخصال هذه الفطرة لتعلم أننا على بصيرة ورابطة ربانية رحمانية في خصالنا كلها، حتى في لحانا، حتى في شواربنا، حتى في مآكلنا، حتى في مشاربنا، في قيامنا وقعودنا. نحن أهل منهج السماء، نحن أهل أسرار الوحي. فمن عرف حق الإسلام تزين بهذه الزينة الكريمة وتخلص من أن يستتبع لضال أو فاسق أو مجرم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما هو حولهم ولا يستتبعون ولا يطمعون فيه. أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، ما ينال الكافر منهم شيء، لا يقدر يغير أخلاقهم ولا صفاتهم ولا يتحكم في لباسهم ولا بزيهم، لاحتكام رابطتهم بأسرار الوحي وأسرار الهدي وأسرار التنزل والإنزال والتنزيل من حضرة الله إلى حبيبه الجليل صلى الله عليه وسلم.
قال المؤلف رضي الله عنه: وقال سري بن المغلس السبطي في اللحية شركان، تسريحها لأجل الناس وتركها متفتلة لإظهار الزهد. وقال أيضا: لو دخل علي داخل فمسحت لحيتي لأجله ظننت أني مشرك. وعن كعب وأبي الجلد وصفى قوما يكونون في آخر الزمان يقصون لحاهم كذنب الحمامة ويعرقفون نعالهم كالمناجل، أولئك لا خلاق لهم. وذكر أيضا عن جماعة أن هذا من أشراط الساعة. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وروى أبو المهزم عن أبي هريرة أن أصحاب الدجال عليهم السيجان، شواربهم كالصياصي ونعالهم مخرطة، يعني شواربهم ملس تلوح. وأصل الصياصي القرون، وهو جمع صيصة، ومنه صيصة الديك، الضفر الثاني الأملس، مؤخر رجله كأنه عظم. وقوله عليهم السيجان يعني الطيالسة، وهو جمع ساج. وقوله نعالهم مخرطة أي لها أعناق طوال معرقفة كالخراطيم، وهي أكمام الأباريد. وكان ابن عمر يقول للحلاق: أبلغ العظمين فإنهما منتهى اللحية، يعني حدها. ولذلك سميت لحية لأن حدها اللحاء، فالزيادة على ذلك الحد والنقصان منه محدث. وفي ذكر ما جاء في فعل بعض ذلك واستحبابه: إن من العلماء من كان يأخذ من لحيته في المناسك وغيرها، وإن قبض الرجل على لحيته وأخذ ما تحت القبضة فلا بأس، قد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين، واستحسنه الشعبي وابن سيرين، وكرهه الحسن وقتادة، وتركها عافية على خلقتها أحب إلي. وقد روينا خبرا من سعادة المرء خفة لحيته، إلا أن بعض الرواة رواه على معنى آخر، فإن لم يكن صحفه فهو غريب، كان يقول فيه خفة لحيته أي بتلاوة القرآن، ولا أراه محفوظا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم الصالحون بعده يسرحون لحاهم لأجل الدين والسنة، وتنظيفا للطهارة، ونزع التفث من الجمل وغيره، ولإسقاط شعر ميت إن كان هناك. وقد كان من الزهاد من يترك لحيته متفتلا لا يسرحها شغلا عن نفسه. والصدق بعينه حسن، والصدق في كل شيء حسن. قال بعضهم: رأيت داود الطائي منفتل اللحية، فقلت: يا أبا سليمان، لو سرحت لحيتك؟ فقال: إني إذا لفارغ. إلا أن رسول إلا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدهن شعره ويرجله غباء، وأمر بذلك فقال: والدهنوا غباء. وقال: من كانت له شعرة فليكرمها. ودخل رجل ثائر الرأس أشعث اللحية، فقال: أما كان لهذا دهن يسكن به شعره؟ ثم قال: يدخل أحدكم كأنه شيطان. وقد روينا في خبر غريب: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسرح لحيته في كل يوم مرتين. وفي خبر أغرب منه: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: اجتمع قوم بباب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فخرج عليهم فرأيته يطلع في الجب ليسوي من رأسه ولحيته. وفي الخبر المشهور أنه كان يمشط لحيته في كل يوم، وأن المشط والمدرى لم يكن يفارقه في سفر ولا حضر، فهذه سنة العرب المعروفة فيهم. وكان عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام عليها.
حط عندكم نقطة، قال جب الجب للبير، حب الماء هذا زير، زير الماء، زير فيه ماء من الخزف ينظر فيظهر فيه الصورة. نعم.
فهذه سنة العرب المعروفة عنهم، وكان عليه الصلاة والسلام عليها، وكانت من أخلاقه. وقد كان الشباب يتشبهون بالكحول تفضيلا للكهول، غير عجب بالشباب ولا فخر بالحداثة. وفي الخبر: خير شبابكم من تشبه بشيوخكم، وشر شيوخكم من تشبه بشبابكم. وفي الحديث: إن من إجلال الله تعالى إجلال ذي الشيبة المسلم. وقد كان الشيوخ يقدمون الشباب ويرون فضلهم بالعلم والدين تواضعا وإخباتا، لا تكبرا بالكبر ولا غلوا. كان عمر رضي الله عنه يقدم ابن عباس وهو حدث السن على أكابر الصحابة ويسأله دونهم. وروي عن ابن عباس وغيره: ما آتى الله تعالى عبدا العلم قط إلا شابا، والخير كله في الشباب. ثم تلا قوله تعالى: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وتلا قوله سبحانه: إنهم فتية آمنوا بربهم. وقوله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا.
وآتيناه الحكم صبيا. يتابع الشيخ بعد هذه الآداب والشؤون المتعلقة باللحية، وقال أنه يقول سري بن المغلس السقطي عليه رضوان الله تعالى في بيان الشرك الخفي، والشرك الخفي لا يخرج من الملة ولكنه رياء، أي قصد الناس بشيء من الأعمال التي من حقه أن يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى. فقال في اللحية شركان، إيش هو؟ قال تسريحها وتركها متفتر. كيف يعني لا نسرحها ولا نتركها متفتر؟ إيش نعمل؟ قال لا لا، تسريحها لأجل الناس وتركها متفتلة لإظهار الزهد. إن كان ذا وإن كان ذا، إيش قصدك؟ النية هي التي تحكمك. إن سرحتها من شانهم فأنت مرائي، وإن تركتها إظهارا للزهد والانشغال بما هو أعلى فأنت مرائي. يعني عندك شرك خفي من الشرك الخفي، لا تتركها من أجلهم ولا تسرحها من أجلهم، سرحها من أجل الله، وإذا انشغلت بما هو أعلى فاتركها من أجل الله سبحانه وتعالى، ولا تبالي بعشان الناس. هكذا يقول اسمه في التنبيه على تنقية القلب عن الالتفات إلى الناس في هذا الشأن. يقول: لو دخل علي داخل مسحة لحيته لأجله ظننت أني مشرك، يعني مرائي. هذا هو الشرك الأصغر، الشرك الخفي، ليس الشرك الذي يخرج من الملة، وهو أن تعتقد أن مع الله إلها آخر شريك، مع لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا هو الشرك الخفي الذي يدخل على الأمة، خلصنا الله منه، وينفيه قوله: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أنت تعلم منا يا الله، يا كريم يا رحيم يا ودود يا حي يا قيوم يا الله. طهر قلوبنا وصفها عن قصد سواك. وقد سمعتم حديث من لبس ثوب شهرة في الدنيا، قصده الخلق، كان حقا على الله أن يذله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وسمعتم حديث من تطيب لله لقي الله ورائحته أطيب من المسك، ومن تطيب للناس لقي الله وريحه أنتن من الجيفة، وريحه أنتن من الجيفة. إذن فيكون أعمالنا لله سبحانه وتعالى، حتى طيبنا، حتى لباسنا، حتى تسريح لحيتنا نتبع ونهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول الله عن كعب وبين وصف قوما يكونون في آخر الزمان يقصون لحاهم كذنب الحمامة، يقفون نعالهم كالمناجل، أولئك لا خلاق لهم، أي لا نصيب لهم، وأن ذلك من أشراط الساعة. ويقول ويرفع ابن عباس حديث أن يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، أي ينشغلون عن حقائق الدين والإيمان كله بشيء من الترهات والبطالات حتى يضيعون دينهم. ويذكر أبو هريرة أن أصحاب الدجال عليهم السيجان شواربهم كالصياصي ونعالهم مخرطة، يعني شواربهم ملس تلوح وأصل السياسي القرون، ويقول عليهم السيجان الطيالسة، يحبون التطيلس جمع سائج، ولهم طريقة في النعال لها كالخراطيم كمام الأباريق. وهكذا وذكر قول ابن عمر للحلق أبلغ العظمين فإنهما منتهى اللحية، يعني حدودها فما يزيد عنها ولا ينقص كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. ثم إن الأخذ من اللحية في من أطرافها جاء فيه وورد آثار، وجاء فيه عن بعض الصحابة والتابعين، ومنهم ما ذكر عن ابن عمر أنه يأخذ قبضة لحيته قبضة يده، وما زاد على قبضة اليد يقصه. واستحسنه الشعبي وابن سيرين وكرهه بعضهم، ففي الأمر ساعة ونظر. وذكر أن خبر ما يذكر أن من سعادة المرء خفة لحيته أن بعضهم أوله بخفتها في تلاوة القرآن، والأصل أنها على ما هي عليه. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون بعده كانوا يسرحون لحاهم لأجل الدين والسنة والنظافة المشروعة، وهذا من جملة ما يتزين به للصلاة وغيرها. وذكر رواية أنه يسرح لحيته في اليوم مرتين، أحدهما في الصبح بعد الصبح. وعلى كل حال كان يحب كثير من الصالحين شؤون الزينة والنظافة أن تكون في آخر الليل، أن تكون في وقت خلوة العبد بربه، يتزين لأجل المناجاة ولأجل المخاطبة، فيحبون في ذاك الوقت كما اللباس الحسن والزينة والطيب في ذاك الوقت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا في العشر الأواخر من رمضان كان يعتني بذلك، وكان يغتسل كل ليلة من ليالي العشر ويقدم له الطيب والبخور، وكان يتطيب ويتبخر للصلاة كل ليلة من ليالي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هنا قاس الشافعية وغيرهم سنية الاغتسال كل ليلة من ليالي رمضان على ليالي العشر التي ورد عنه الاغتسال فيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنه يتطيب ويقدم له البخور في تلك الليالي تعظيما لليالي العشر من رمضان، ولأنه يطيب فيها المناجاة، بلغنا الله إياها على خير حال، على أجمل حال، على كريم حال إن شاء الله معه، نقطف ثمارها مع القاطفين لثمار صالحة. وذكر لنا أيضا أن هو ردى خير شبابكم من تشبه بشيوخكم، وخير شيوخكم وشر شيوخكم من تشبه بشبابكم. فإن الشباب الموفقين ينظرون إلى الأكابر والصالحين ويقتدون بهم ويهتدون بهديهم ويحبون مشابهتهم، ولكن من فسد عقله ووجهته من يكبر كبير ويبغى كما الصغار، ويحب يقتدي بالشباب ويتشبه بهم بشيء من المظاهر لفساد في رأيه وعقله. فشر شيوخكم من تشبه بشبابكم، وخير شبابكم من تشبه بشيوخكم. ولذا نقل لنا عن أهل القرن الأول أن الشباب يتشبهون بالكهول تفضيلا للكهول، وغير عجب بشباب ولا فخر بالحداثة، وهكذا. وليست الأمور دائرة على السن ولا على غيره، وإن كان من إجلال الله توقير ذا الشيبة المسلم، فكل من شاب شيبة في الإسلام فالشريعة والدين والأدب يجبن علينا أن نوقره وأن نحترمه، وهذا سنة من السنن وكانت راسخة في الناس ضعفت في العصور الأخيرة، وقد كان يعرفونه قدر الشيخ وقدر الكبير السن وينزلونه منزلته، بل كان يحترمون هذا السن للإنسانية، فكيف بذي شيبة المسلم؟ إن من إجلال الله توقير ذي شيبة المسلم، وهذا لا يمنعهم من إقرار الفضل لمن كان صغيرا ولمن كان شابا وله فضل وله علم وله مكانة، لا يمنعهم ذلك من أن يعطونه حقه، أن يعطوه حقه وأن يرعوا له حرمته، كما جاء في مسلك سيدنا عمر بن الخطاب. من المعلوم أنه كان يوقر كبار السن والشيوخ ويعرف لهم قدر شيبتهم، ولكن مع ذلك كان يجعل أهل مجلسه أهل العلم وأهل المعرفة والوعي والصلاح كهولا كانوا أو شبابا أو شيوخا، وكان يقدم ابن عباس مع صغر سنه على كثير من غير من الكبار في بعض المجالس، يوجه السؤال إليه ويكون الخطاب معه لما خص به من سر هذا العلم والمكانة. فما يمنع معرفة الفضل لهذا معرفة الفضل للآخر، ولا يتناقض هذا مع هذا، ولكن ينزل كل منزلته ويعطى كل حقه. وجاء استدلال ابن عباس أن غالب من يؤتيهم الله العلم إنما يؤتيهم ذلك في أيام الشباب، غالب من يؤتيهم الله تعالى خصال كبيرة يتميزون بها تظهر في أيام شبابهم عليهم، تظهر في أيام صغرهم. وهكذا يقول ما آت الله تعالى عبدا العلم قط إلا شابا، ولا يناقض هذا أنه يتأخر في على سبيل الندور، ويكون في النادر واحد يمر على شبابه وبعد في الكبر يؤتيه له علم، لا يمنع ذلك، ولكن هذا نادر وهذا قليل. وأكثر من يؤتيهم الله الخصائص تظهر عليهم في أيام شبابهم، وشؤون ما يسمى بالعبقرية، وشؤون ما يسمى بالخصائص، خصائص والخواص المتنوعة في الغالب ما تظهر على الإنسان بعد ما وجده كبير، تظهر عليه بداياتها من صغره من أيام شبابه، ثم تنمو بكبره وتكبر. وهكذا، ولهذا قال هرقل لأبي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا، ما جربنا عليه كذبا قط. وقال: فما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله بعد كبره؟ وهل ادعى النبوة أحد من أباه القريبين؟ قالوا: لا. فعلم، قال: بيقعد بينكم هذا الفترة كلها لما يصل الأربعين، بعدين بيجي الكذب وبيجي الادعاء، لو كان شيء من ذلك لكان بدأ عليه من الأول، من البداية، صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. واستدل سيدنا ابن عباس بالثلاث الآيات، قالوا: سمعنا فتان يذكرهم، يقال له إبراهيم، فتان شاب يعني، سيدنا إبراهيم الخليل، فكان ينكر عليهم عبادة الأصنام من البداية، من قبل النبوة وبعد النبوة، فكان ينكر عبادة الأصنام. فقالوا: سمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على عيون الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال: فعله كبيرهم هذا. فسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم قالوا: إنكم أنتم ظالمون، ثم نكسوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، حرقوا وانصروا آلهتكم. طيب هاتوا حجة، هاتوا دليل، ما شاء الله حرقوه، بس هذا الجواب حقهم. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صلوات الله على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. يقول: والثاني إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم أهل الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، شباب أتقي صالحين. ويقول: وآتيناه الحكمة، سيدنا يحيى، وآتيناه الحكمة صبية. وفي الصبا قد آتاه الله الحكمة عليه صلوات الله وعلى نبينا وجميع الأنبياء والمرسلين. وسيدنا عيسى بن مريم في المهد صلى خطبة بليغة، قالوا: كيف نكلم من كان في المهدي؟ قال: إني عبد، اسمع خطبة كاملة نشرها الله في القرآن، إني عبد الله. فسلام، وإذا الفخر بالعبودية وعاد كذا، ها إيش ذا النخل اللي يخرف وعاد النقاول؟ قالوا: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. يا الله، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، هذا في المهد بدو صلاة وزكاة، وبرا بوالدتي، الله كريم أخلاق، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث، ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون. وهكذا قال في يحيى: وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فالسلام عليهم والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا. السلام على آله وصحابته وأهل وراثته إلى شيوخنا الذين أخذنا عنهم سلام الله عليهم دائما أبدا وسرمدا، وعليهم سلام الله يوم ولد كل منهم ويوم مات ويوم يبعثون أحياء. واحشرنا اللهم معهم وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
رضي الله عنكم. إلى أن قال: وكان أنس بن مالك إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قبض وليس في شعر رأسه وشعر لحيته 20 شعرة بيضاء، فقيل: ولم يا أبا حمزة وقد أسن؟ قال: لم يشنه الله تعالى بالشيب. قيل: أو شين هو؟ قال: كلكم يكرهه. وقال: ويقال إن يحيى بن أكثم ولي القضاء وسنه 21 سنة. فقال له رجل ذات يوم وهو في مجلسه يريد أن يحشمه بذلك: كم سن القاضي أيده الله تعالى؟ فقال: مثل سن عتاب بن أسيد، حيث ولاه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إمارة مكة وقضاءها فأفحمه. وروينا عن مالك بن معول قال: قرأت في بعض كتب الله عز وجل: لا تغرنكم اللحاء، فإن التيس له لحية. وقال بعض الأدباء: كلما طالت اللحية تشمر العقل. وقال أبو عمرو بن العلاء: إذا رأيته طويل القامة صغير الهامة عريض اللحية فاقضي عليه بالحمق ولو كان أمية بن عبد شمس. وقال معاوية رحمه الله تعالى: يتبين حمق الرجل من طول قامته وعظم لحيته وفي كنيته ونكش خاتمه. وكان إبراهيم النخعي ومثله من السلف يقول: عجبت لرجل عاقل طويل لحيته كيف لا يأخذ من لحيته فيجعلها بين لحيتين، فإن التوسط في كل شيء حسن. وأنشدت لبعض الظرفاء: لا تعجبن بلحية كبرت منابتها طويلة، يهوي بها عصف الرياح كأنها ذنب الحسيلة، قد يدرك الشرف الفتى يوما ولحيته قليلة. وأنشد لبعض العرب: لعمرك ما الفتيان إن تنبت اللحاء، ولكنما الفتيان
أن تنبت
اللحاء، ولكنما الفتيان كل فتى
ندي.
ولم يكن الأشياخ يستنكفون أن يتعلموا من الشباب ما جهلوا ولا يزرون عليهم لصغر سنهم، إذ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، لا مانع لما أعطى الله من صبي أو غيره، ولا معطي لما منع الله من كبير أو غيره. وقال أبو أيوب السختياني: إني أدركت الشيخ ابن 80 سنة يتبع الغلام يتعلم منه، فيقال له: تتعلم من هذا؟ فيقول: نعم، أنا عبده ما دمت أتعلم منه. وقال علي بن الحسن: من سبق إليه العلم فهو إمامك فيه، وإن كان أصغر سنا منك. وقيل لأبي عمرو بن العلاء: أيحسن للشيخ الكبير أن يتعلم من الصغير؟ فقال: إن كانت الحياة تحسن به فإن التعلم يحسن به، فإنه يحتاج إلى العلم ما دام حيا. وقال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل وقد رآه يمشي خلف بغلة الشافعي رضي الله تعالى عنه: يا أبا عبد الله، تترك حديث سفيان بعلو وتمشي خلف بغلة هذا الفتى وتسمع منه؟ فقال أحمد: لو عرفت منه ما أعرفه لكنت تمشي من الجانب الآخر، إن علم سفيان إن فاتني بعلو أدركته بنزول، وإن عقل هذا الشاب إن فاتني لم أدركه بعلو ولا نزول. وسمعت أبا بكر بن الجلاء يقول: إني لأرى الصبي يعمل الشيء فأستحسنه فأكتدي به فيكون إمامي فيه. وما رأيت أشد تواضعا منه على علمه وزهده. فأما معنى الخبر الذي روي لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن أكابرهم، فإذا أتاهم عن أصاغرهم هلكوا، فإن ابن المبارك سئل عن معنى ذلك فقال: أصاغرهم أهل البدع، لأنه لا صغير من أهل السنة ممن عنده علم. ثم قال: كم من صغير السن حملنا عنه كبير العلم. وقد قيل إن قوله عن أكابرهم يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهذا مواطئ للخبر الآخر: لا تزال أمتي بخير ما دام فيهم من رآني، ولا يأتين عليهم زمان يطلب في أقطار الأرض فلا يوجد أحد رآني. كيف وقد جاءت بذلك لفظة ذكرتها: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعن أكابرهم، فإذا أتاهم عن أصاغرهم استعصى الكبير على الصغير فهلكوا، أي فذلك خشية ألا يتعلم منه لما ذكرناه من الحياء والتكبر والاستنكاف. ووجه آخر هذا مجازه عندي على الخبر، والكون لا على الذم، لأنه قد جاء في الأثر وصف هذه الأمة في أول الزمان بتعلم صغارها من كبارها، فإذا كان آخر الزمان تعلم كبارهم من صغارهم، فإذا كان كذلك فهذا تفضيل الأصاغر وتشريف هذه الأمة على سالف الأمم، لأنهم لم يكونوا يحملون العلم إلا عن القسيسين والرهبان والأشياخ العباد والزهاد. وأخبر أن هذه الأمة في آخر الزمان تفضل سالف الأمم في أول أزمنتهم بأن يتعلم الكبير من الصغير كما فضلهم الله تعالى به، فذلك أشد وطئا للخبر الآخر: أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره، ولمثله من الشاهد: كيف تهلك أمة أنا في أولها والمسيح ابن مريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في آخرها. وقد روينا في الخبر: لا تحقروا عبدنا أتاه الله تعالى علما، فإن الله تعالى لم يحقره أن جعل العلم عنده. وكان شعبة يقول: من كتبت عنه حديثا أو تعلمت منه علما فأنا عبده. وقال مرة: إذا كتبت عن الرجل 7 أحاديث فقد استرقني
أي صرت عبدا له رقيقا. نعم.
فأما الخضاب بالسواد فقد يروى أن بعض العلماء ممن كان يقاتل في سبيل الله تعالى كان يخضب بالسواد، ولكن لم يكن هذا يخضب به لأجل الهوى وتدليس الشيب، إنما كان يعد هذا من إعداد القوة من العدة لأعداء الله تعالى، بمعنى قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وإظهار الشباب من القوة. وقد رمل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والطبع هو وأصحابه ليراهم الكفار، فيعلم أن فيهم جلدا وقوة، ومن صنع شيئا بنية خالصة صالحة يريد بذلك وجه الله تعالى وكان عالما بمذهب له ذهب إليه فهو فاضل في علمه وفعله، وإن كان ذلك من أدون أعماله لم يتبع أن يستن به فيه، لأن روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من شر الناس منزلة عند الله من يكتدي بسيئة المؤمن
ويتركه حسنته.
فأخبر أن للمؤمن سيئة، وأن من شر الناس من تأسى بها معذرة لنفسه في هواها،
صلى الله عليه وسلم. نعم. كذلك بيّن لنا في شأن ما يتعلق بالأكابر والأصاغر، وخصوصا جانب الأخذ لفهم الدين والفقه في الدين ومعرفة أحكام الشريعة وأخبار الوحي. المدار فيها على الأهلية واتصال السند لتمام المرجعية لسيدنا محمد، وإلا فالمتجولون كثير والمتطاولون كثير والأخذون صور العلم كثير. والحق تعالى يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان هؤلاء العلماء والعباد ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يصدون، ما بدل ما يدلون يرسل لهم صادين عن سبيل الله، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن فالمسألة دائرة على صحة النسبة وصحة النية وصحة العلم صحة السند فيه. فحيث وجدت هذه الخصال فهم الأكابر، وحيث انحرفت النية إلى مظهر وإلى صورة وإلى إرادة وإلى جاه وإلى سمعة وما إلى ذلك. هذا هو الصغر، هؤلاء الأصاغر أخذوا العلم عن هؤلاء، ضلال فساد. ها، فلا عبرة بالسن، ولكن إن كان من آل الرسوخ وآل التمكين وآل السند وآل التقوى وآل المضي على القدم فأنعم وأكرم به كبيرا سني أو صغير السن، ويؤخذ ويحق أن يؤخذ عنه وهو من الأكابر. وإن كان فاسد النية وفاسد المقصد منقطع السند فهذا من الأصاغر الذين يفصلون ويصدون ولا يوصلون، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولهذا نرى ابن سيرين يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهذه العبرة القائمة على هذا الشأن في جانب أخذ العلوم النافعة والتلقي لها والاتصال بأئمتها ورجالها، ومعرفة الأسرار فيها في اتصال هذا السند ولو بمجرد الرؤية. ولهذا يتصل بنفس المعنى ما ورد من أخذ العلم عن الصحابة، لأنه إذا جاء واحد من التابعين ويريد يخيل لنفسه خيالات من فهم الوحي مقطوع عن الصحابة فهو بداية الضلال بداية السوء. ولهذا أنكر ابن مسعود عليه جلسوا وصلحوا لنفسهم حلقة وحدهم في الذكر. ابن مسعود يحب الذكر ويحب مجالس الذكر، وهو يذكر الله سرا وجهرا، وهو شهد مع النبي مجالس الذكر وحلقة الذكر، فأنكر على القوم. ما أنكر على القوم لأنهم جلسوا للذكر، أنكر على القوم لأنهم استقلوا وانفصلوا. حتى هذا كان يقول لهم أنتم خير من أصحاب محمد. ولهذا جاء في تمام الحديث لما حصبهم وهم جلسوا واحد فيهم يقول لهم هاتوا 100 من ذكر كذا كذا، وهو يذكرهم صلحوا لنفسهم حلقة وحدهم في المسجد منقطعين عن الصحابة متكبرين عن الأخيار الموجودين من الصلحاء في ذاك الزمن. فرأى هذا بداية الشر، فحصبهم بن مسعود وقال أنتم خير من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وعد عملهم هذا بدعة كمال الحديث. فلقد رأيت عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان، راحوا مع الخوارج وقتلوا الصحابة. هذا هو المصيبة، هذا هو البلاء الذي حصل بسبب هذا الانقطاع وهذا الاستقلال عند بعض الناس. يريد أن يتحكم بالدين، يتحكم في الدين، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وما شان الدين اللي يتحكم فينا، ما نتحكم فيه. فمن احتكم للدين فهو من أهل الدين، ومن أراد أن يتحكم للدين أن يتحكم على الدين ويتحكم في دين الله تبارك وتعالى فهذا هو المتناقض مع الدين. الدين جاء لتحتكم إليه، أما أن تريد أن تحكمه أنت ويحتكم إلى آرائك وهواك فهذا مخالف للدين ومناقض لحقيقة الدين. وما الدين إلا استسلام وخضوع وانقياد وهكذا. ولهذا جاء ذكر الرؤيا، وذكر الرؤيا أيضا جاءنا وعندكم في صحيح البخاري حتى في أسباب صلاح الأمة واستقرار أمورها ونصرها على العدو، ملاحظتهم لسر هذا السند وأهل الفضل والخير فيهم وما يتعلق بالرؤيا نفسها. يغزو في آم من الناس فيبطئ الفتح عليهم، فيقول هل فيكم من رأى رسول الله؟ العقليات والفهم عند القرون الأولى في استنزال النصرة من الله والقيام بالدين كيف يكون؟ لما يبطئ الفتح عليهم يرجعوا يقولون عددنا ناقص وأسلحة ماشي كما تمام عندنا ولا شيء من ذا الكلام، هل فيكم من رأى رسول الله؟ يكون معهم بعض الصحابة ما انتبهوا منهم بين القوم في المعركة، لكن ما قدموهم ما عظموهم فتأخر الفتح عليهم. فايش يعملون لما يقول نعم؟ يقدمون الصحابة يعظمونهم يحطونهم منزلتهم فيفتح الله يجيك فتح. طيب الجماعة لا زاد فيهم عدد لا زاد فيهم سلاح لا زاد فيهم ولا شيء، هم نفسهم بس كان هؤلاء مطمورين بينهم ما عرفوا قدرهم فأتأخر الفتحين. فلما قدموه وحطوهم في محلهم فتح الله عليهم. قال صلى الله عليه وسلم ثم يغزو فئام من الناس فيبطئ الفتح عليهم فيقال هل فيكم من رأى رسول الله؟ أن الصحابة قد انقرضوا ما عاد باقي إلا بعض التابعين، هل فيكم من رأى من رأى رسول الله؟ يقال نعم، فيستفتحون بهم، بيفتح لهم، أنزلوهم منزلتهم، عرفوا قدرهم، عرفوا قدر الصلة بالجناب النبوي من خلال هذه الرؤية. يقول ثم يغزو فئام من الناس فيبطل الفتح عليهم، فيقال هل فيكم من رأى من رأى من صحب رسول الله، رأى من رأى من صحب رسول الله. فدل على اتصال هذا الأمر ومكانته، وأن الأمة يجب أن تنتبه إليه وأن تراعيه. ولهذا حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، في ذلك قالوا بخت من قد رآهم أو رأى أو رأى من رآهم أو هكذا، في شان هذه العلائق القلبية والوجهات الصادقة. وهذا الذي حدثنا أيضا عن الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أرزقنا كمال اتباعه وينظمنا في سلك أتباعه ويتولانا به في جميع الأحوال ويرفعنا به المراتب العوالي، فرحظنا وإياكم من هذه الأيام ومن هذه الليالي، ينظمنا في سلكه ويدخلنا في فلكه ويتولانا به حيثما كنا، ويصلح الحس لنا والمعنى، وينظر إلى أهلينا وإلى أولادنا وذرياتنا وذوينا وأهل ديارنا وإلى الأمة نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا، وكل الهنا نعطى في كل حين، ثبتنا في ديوان الحبيب الأمين، وفرج كروبنا وكروب المسلمين، اختم لنا بلا إله إلا الله متحققين بحقائقها، واجعل لنا الظفر منه سبحانه وتعالى بأعظم معانيها، ورقي في أعلى مراقيها، وشرب من أحلى سواقيها، أن الله يكرمنا بكمال الاتصال، وينعم علينا بلذيذ الوصال، وأن يصلح لنا الأحوال، وأن يحلينا بشريف الخلال، وأن ينزهنا عن التعلق بمن عدا والالتفات إلى ما سواه، ونرزقنا صدق العبودية المحضة الخالصة، وأن يبارك لنا في رمضان وليالي وأيامه وساعاته، واجعلنا من خواص أهله عنده، اختم لنا بأكمل حسنة، وراض عنا في خير ولطف عافية، وإلى حضرة النبي.